الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة، وهي أربع قواعد تدور الأحكام عليها للإمام المجدد شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ونذكركم بالقاعدة الأولى وهي حرمة القول على الله بغير علم. القاعدة الثانية أن ما سكت عنه الشارع لا يجوز لأحد أن يصفه بحل ولا بكراهة ولا بوجوب ولا باستحباب، بل نسكت عنه كما سكت عنه الشارع. القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح والاستدلال بلفظ متشابه هو طريقة أهل الزيغ كالرافضة والخوارج. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. هنا سؤال، وهو: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. السؤال لك يا شيخ عاطف، هل المتشابه هو الذي جعل في قلوبهم زيغ، أم أن الزيغ هو الذي جعلهم يتبعون المتشابه؟ مفهوم يا رجال السؤال ده؟ يبقى هو أصلا في قلبه زيغ من أصله، فلما وردت عليه النصوص حمله الزيغ الذي في قلبه على اتباع المتشابه. تأمل القول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. بعد ذلك تفضل يا أخي. لا خلاص أصبح محكم، يعني اللفظ المتشابه لما أهل العلم وقفوا على أنه متشابه ردوا للمحكم وانتهى الإشكال. ولكن الإشكال فين بقى؟ أن يظل الرجل يعمل به دون أن يرده إلى المحكم، هو ده الخلل هنا، وده شغل أهل البدعة. معايا أخي؟ زي بالضبط كده الروافض يقولون في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا هنا إنما يريد الله، الإرادة هنا إرادة كونية، وده خطأ كبير، بل هي إرادة شرعية. فلما قالوا إرادة كونية أثبتوا العصمة لأهل البيت، وده خطأ، ولكن إرادة شرعية أراد الله شرعا. طيب هل ما أراده الله شرعا يقع أم لا يقع؟ أنت خدش سيد فضل أحسنت. ما أراده ربنا شرعا قد يقع وقد إيه؟ وقد لا يقع. أراد ربنا عز وجل من الناس كلهم أن يؤمنوا، أمنوا أبدا، وهكذا. فهم فسروا هذا اللفظ المتشابه ولم يردوه إلى المحكم وظلوا على هذا الأمر، فمن أجل هذا حملهم هذا على ما في قلوبهم من زيغ. بعد ذلك تكلمنا عن قاعدة أهل السنة في فهم النصوص، وقلنا إن الخطوة الأولى صحة ثبوت القول إلى قائله، مش كده برضو؟ الخطوة الثانية صحة الاستدلال بالدليل فيما يستدل به عليه. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا أخي. غلط، الإرادة الكونية لابد أن تقع فيما يحبه الله، طول بالك، فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. فأبو جهل كفر أخبرك بإرادة الله الكونية، مع أن الله لا يحب الكفر ولا يرضى. لأننا إن لم نقل ذلك، لذلك لما دخل إسحاق بن راهوية على الأمير بن طاهر فدخل عليه رجل معتزلي، فقال له المعتزلي: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال إسحاق: آمنت برب يفعل ما يشاء. اتفهمت يا رجاله؟ هم دول العلماء، لأن المعتزلي لا يقر بالصفات الفعلية ولا بالذاتية. فقال لك إزاي رب ينزل من سماء إلى سماء؟ كفرت به. فإسحاق بن راهوية إمام، فقال آمنت برب يفعل ما يشاء. خد بالك، يبقى عشان كده بنقول إيه، الإرادة الكونية تعادل المشيئة، ما قدره ربنا وأراده كونا لابد أن يقع، وكذلك ما شاءه. عشان كده بقول المشيئة كم نوع يا شيخ؟
شاء معنى الغضب وشاء معنى
الحلم. المشيئة، مشيئة الرب عز وجل كم نوع؟ السؤال واضح ها؟
مشيئة واحدة
اللي هي الايه، مشيئة الايه؟ الكونية. واضحة يا شيخ؟ الله يبارك فيك. مشيئة الايه كونية، عشان ما تلخبطش. يبقى عندي مشيئة واحدة بس. الإرادة اثنين، والقضاء اثنين، والحكم اثنين، والإذن اثنين. واخد بالك يا أخي الفضل؟ منه الكون ومنهم الايه الشرع. عاوز تقول حاجه؟ اتفضل. ما احنا قلنا قبل ذلك كأن بينتوه او ما بينتوه. بص يا اخي الفضل، المتشابه اللي هي المراد من الايه لا يعلم من لفظ الايه، بنحتاج لدليل اخر. والمثال المشهور قوي بيكون لفظ الايه محتمل اكتر من معنى، فقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كلمة قروء في لغة العرب بأصلها الوضعي الحيض أو الطهر. طب أعرف إزاي؟ يبقى ده متشابه. ما استطعت أن أعرف معناه من لفظه، يبقى لازم أبحث عن نص آخر يحدد لي المعنى الإيه؟ المراد. كذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لفظ مجمل يشمل نوعي الكفر الأكبر والأصغر. طب أعرفها منين؟ ما المراد بهذه الآية، أصغر أم أكبر؟ بروح لنص تاني معايا يا أخي الفضل. كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ده متشابه. المحكم بتاعه فين؟ أأمنتم من في السماء. واضح يا أخي الفضل؟ يبقى معنى اللفظ ما عرفناهوش من معناه من لفظه، بل ذهبنا الى ايه؟ الى نص اخر ليبين لنا المعنى المراد. اتفضل.
وهو الذي في السماء اله، هل يقال معبود؟ معبود في السماء
ومعبود. بغض النظر هو ده الصواب، ولكن لو واحد قال لك وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، ربنا في الارض، تعالى الله عن ذلك، ما هو ظاهر الايه كده. واخد بالك؟ فبنقول لا، ده متشابه يرد الى الايه؟ الى المحكم. واضح؟ اتفضل يا اخي. ده خطا. لا لا، خطأ، خطأ كبير.
هل يترتب عليها كفر؟
لا 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 لا. يلا يا مشيخ، قلنا ايه بقى دلوقتي؟ الخطوة الثالثة من قراءة سوية. الثالث سلامة هذا الدليل من النسخ، والمراد بذلك أن يكون الدليل محكما. والأصل في الأدلة العمل فيما ادعى النسخ، فمن ادعى النسخ لأي دليل الزمه الدليل. الخطوة الرابعة النظر في سلامة الدليل من المعارضة والاشتباه، وده من أشد الخطوات. الدليل اللي عندك يكون سليم، لا فيه معارضة ولا مشتبه. قال الشاطبي رحمه الله، وأأمل أن يحفظ هذا الكلام، وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة. يبقى مجرد ان انت تجيب لي دليل والدليل ده مشتبه او فيه اشكال، هو من اصل ما ينفعش دليل. روح دور بقى هات دليل تاني، بس بشرط ان يكون فيه اشتباه بحق وان يكون فيه اشكال بحق. زي مسألة تطرق الاحتمال الى الدليل، لابد ان يكون احتمال مبني على الظن الراجح او العلم اليقيني، وإلا لتطرقت الاحتمالات إلى كل الأدلة وما استقام لنا شيء في شرع الله. يبقى لازم يكون عندي إيه؟ الدليل ده فيه اشتباه بحق أو فيه إشكال. في الحالة دي ما ينفعش دليل خالص. معايا يا أخوانا؟ يقول وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا. واضح يا مشايخ؟ ده كلام متين من الشاطبية رحمة الله عليه. يبقى الدليل بتاعنا ده مش قادرين نفهم معناه، أو لقينا في إشكال كبير، خلاص في إشكال كبير، يبقى استنى بقى زيل الإشكال واعتبره دليل. طب ما استطعت أن أزيل الإشكال يبقى مش دليل. طب فيه اشتباه، زيل الاشتباه ما استطعت يبقى ليس بدليل مهما كان. واضح يا مشايخ؟ مثال على ما سبق، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فبين الله إيتاء الزكاة في الثمار يوم الحصاد، ولكن لم يبين المقدار، فهذا ليس بدليل في الحقيقة، فلا يؤخذ منه حكم شرعي، فهو نص مجمل. النص القطعي دليل شرعي محكم أو قاعدة كلية. مثال آخر، روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير. زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتهما. وهذا الذي قاله القاضي عياض حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر، والله أعلم. وكما ذكر النووي وغيره من العلماء أن هذه خاصة لسالم مولى أبي حذيفة، وقد أنكرت أمهات المؤمنين على عائشة رضي الله عنها أنها كانت تجعل أقاربها يرضعن من أرادت أن يدخل عليه. وعند مسلم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن أحدا بتلك الرضاعة، وقلنا لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رأينا. الشاهد من القصة يا إخوانا أن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عارضه دليل آخر، اللي هو إيه؟ إنما الرضاعة من المجاعة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما نشذ اللحم وكان دون الحولين. يقول عارضه دليل آخر: إذا أردنا أخذ الحديث على ظهر، وهو حرمة انكشاف المرأة الأجنبية على الرجال، وفيه اشتراك، أي النص يحتمل أكثر من معنى. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فنكح لفظ مشترك يشمل العقد والوطء. وظهور تشبيه هذه اللفظة مما انتقد على الإمام لورود آيات الصفات في القرآن، فهنا الدليل عارضه قطعي وهو ظهور تشبيه، وفي الحقيقة الأمر ليس هناك تشبيه، فالله عز وجل أثبت لنفسه الصفات. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ظاهرا في نفسه، أي واضح ومفهوم، دالا على غيره، أي على الحكم المستنبط منه، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. بعد تحقق هذه الخطوات الأربع وثبوتها، يتبع الآتي لفهم الدليل الفهم الصحيح. يبقى احنا قلنا قبل ذلك عندي 8 خطوات. أربعة في مسألة صحة الدليل، واخد بالك، وأربعة في فهم الدليل. يبقى صحة الدليل أول حاجة أن يضبط القول القائل، الأمر الثاني صحة الاستدلال، الأمر الثاني السلامة من النسخ، الأمر الثالث السلامة من المعارضة والاشتباه. واضح يا مشايخ؟ أقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.